الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهينا في الدرس الماضي من شرح الحديث الثالث من حديث الأربعين النووية، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بالحديث الرابع، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، والحديث عند البخاري ومسلم. قال رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فذكر عليه الصلاة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وأتى بهذا اللفظ هنا مع أن كل إنسان يؤمن بأن محمدا هو نبي رسول مبعوث من الله تبارك وتعالى، يؤمن بأنه صادق مصدوق، لكنه ذكر هذا اللفظ هنا لأن هذا الحديث ذكر أمرا من أمور الغيب التي لا يطلع عليها الإنسان في ذلك الوقت، ولم يكونوا يروا ما يحصل في داخل رحم المرأة، ولذلك جاء بقوله الصادق المصدوق عليه السلام عليه الصلاة والسلام، والصادق فيما أخبر به، والمصدوق فيما أخبر به، أي أن الله تبارك وتعالى صدقه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أي أن الله يجمع هذا الماء المتفرق، وكيفية الجمع الله تعالى أعلم بها. يجمع خلقه في بطن أمه، أولا يكون 40 يوما نطفة، والنطفة هي القطرة من المني التي تكون متجمعة، تبقى 40 يوما على ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك بعد 40 يوم الأولى. 40 اليوم التي بعدها يكون علقة، والعلقة ذكر الشيخ رحمه الله أنها قطعة الدم الغليظ، والعلقة هذه دودة معروفة ترى في المياه الراكدة، تكون مثل قطعة الدم الغليظة، يبقى 40 يوما أيضا علقة. إذن 40 يوم نطفة واربعين يوم علقة، هذه 80 يوم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 40 يوما أيضا مضغة، والمضغة هي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، بقدر المضغة هذا يكون قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان، هذه 40 مع 80 هذه 120، 120 قسمها على 30، إذن هذه 4 أشهر، 4 أشهر 120 يوم. بعد ذلك يكون تخلق الجنين وينفخ فيه الروح، إذن 40 يوم نطفة ثم 40 يوم علقة ثم 40 يوم مضغة، هذه 120 يوم تقسيم 30 يوم، هذه 4 أشهر، بعد هذه الأربعة أشهر قال: ثم يرسل إليه الملك، ملك مرسل من الله تبارك وتعالى من الملائكة إلى هذا الجنين، فينفخ فيه الروح. هذا الملك ينفخ الروح في هذا الجنين. كيف ينفخ فيه الروح؟ الله تبارك وتعالى أعلم. والروح أصلا غير معلومة الماهية والحقيقة، فمهما وصلوا من العلم لن يستطيعوا أن يعرفوا ماهية وحقيقة هذه الروح التي تكون في جسد الإنسان. وهذا يجعلك تفهم أن بعض الأمور حتى وإن كانت مخلوقة لن تستطيع أن تدرك كيفيتها، فما بالك بذات الله وصفاته تبارك وتعالى. إذن هذه الروح المخلوقة التي بين جنبيك وهي في داخلك، تستطيع أن تتكلم وتسمع وتبصر ويعني تتحرك، إذا خرجت منها هذه الروح يتعطل كل شيء في جسدك فتصبح جثة هامدة. ما هي حقيقة هذه الروح؟ الله أعلم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا نوع من التوبيخ، يعني لم يبقى عليكم من العلم إلا أن تعلموا ما هي الروح، كأنكم أحطتم بكل شيء وما بقي إلا أن تعلموا حقيقة الروح. فهذه الروح استأثر الله تبارك وتعالى علمها عنده تبارك وتعالى، فلا يستطيعون أن يعرفوا حقيقتها ولا ماهيتها، والله تعالى أعلم. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات أن يكتبها هذا الملك. أين يكتبها؟ الله تعالى أعلم، في الكتاب الذي بيده أو غير ذلك، الله تعالى أعلم، لكنه يؤمر أن يكتب هذه الأربع كلمات. وهذا التقدير العمري، هذا التقدير العمري الذي يكتب أول ما ينفخ الروح في هذا الإنسان. يكتب رزقه، ويكتب أجله، ويكتب عمله ماذا سيعمل في الدنيا، ويكتب أنه شقي أو سعيد. يكتب رزقه، فيكتب هذا الرزق الذي سيأتيه، لكن هذا الرزق كما هو معلوم لا يكون إلا بسبب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكن هذا السبب يكون مكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا الإنسان سيفعل السبب الذي يعني يرزق به، فهذا السبب يكون إيش؟ مكتوب. لأن بعض الناس يأتي عنده إيش؟ تواكل، فيقول: بما أن الرزق مكتوب إذن لن أسعى في الرزق، بما أنه مقدر علي أن أمرض مثلا لا يفيد الدعاء، بما أن القطر انقطع ومكتوب في اللوح المحفوظ أن القطر والسماء لم تمطر، إذن لم تمطر فلا داعي لا للاستسقاء ولا لدعاء الاستسقاء ولا لصلاة الاستسقاء. وهذا من ضلالهم، هذا من ضلال الفلاسفة. والآن العلمانيين تجدهم في بعض المواقع في تويتر يكتبون هذا الكلام، يقولون: مكتوب أنه ستمطر أم لا تمطر، لماذا إذن الدعاء ولماذا صلاة الاستسقاء؟ وهذا قياسهم من جنس قياس إبليس، قياسهم من جنس قياس إبليس. أعرضوا النصوص بعقلهم الفاسد، فقالوا: لماذا ندعو والقطر مقدر من عند الله تبارك وتعالى؟ وهذا من ضلالهم، لأن الله تبارك وتعالى قدر أمورا، لكن قدر أمورا بأسبابها. قدر عليك أنك ستمرض في هذا اليوم، فإذا دعوت الله سيرفع عنك هذا المرض، وإذا لم تدع الله لن يرفع عنك هذا المرض. هذا هو السبب. قدر الله تبارك وتعالى أنه لن ينزل القطر على هذه البلاد، لكنهم لو رجعوا إلى الله وتابوا وأنابوا ودعوا الله تبارك وتعالى سينزل عليهم هذا المطر. فلا شك أن القدر مكتوب، لكن الله تبارك وتعالى من حكمته أن جعل للأمور أسبابا، فيكون مقدر عليك أنك ستشفى لأنك ستدعو، ومكتوب عليك أنك سترزق لأنك ستدعو وتمشي في مناكبها، ومكتوب لك أن هذه البلد سترزق بالأمطار لأنهم دعوا الله تبارك وتعالى واستسقوا. إذن وإن كان القدر مكتوبا، لكن القدر أول شيء لن يؤثر على أمورك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجبرك، بمعنى أنه لن يجبرك على أن تفعل أو لا تفعل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فعليك العمل. فإذا أتيت الأسباب الصحيحة وكان الله قد كتب الله لك ذلك فسترزق وستشفى إلى آخره، لكن إذا لم تأتي الأسباب وتواكلت وقلت لن أدعو بما أنه مكتوب، إذن لن يرفع عنك هذا البلاء ولن ترزق ولن تشفى إلى آخره. فالله تبارك وتعالى كتب الأقدار وكتب أيضا مسببات هذه الأمور، إن أتيت بالسبب ستؤتى وسترزق وستشفى، وإن لم تأتي بالسبب فلا يأتي عليك شيء. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا استغفر الله وتوب إلى الله تبارك وتعالى ستأتيك هذه الأمور. إذا يكتب رزقه ويكتب أيضا أجله، أي كم سيبقى في هذه الدنيا، وسيكتب عمله، ما الذي سيعمله. يأتيك إنسان ويقول لما العمل؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أن تأتي وتقول أنا لا أريد أن أعمل بما أنه مكتوب علي، إذن أنت الذي اخترت هذا الطريق، أنت الذي اخترت هذا الطريق. الله تبارك وتعالى يعلم أنك لن تعمل وستحتج بالقدر وكتب ذلك، لأنه يعلم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله تبارك وتعالى لم يؤثر على فعلك لا إجبارا ولا غصبا. فلذلك تأتي أنت في أمور الدنيا، مثلا تأتي وظيفة براتب قليل ووظيفة براتب عالي، وتأتي تقدم إلى الراتب العالي ولا تلتفت إلى الراتب القليل. يأتي تريد أن تذهب إلى مشوار معين، هناك طريق بعيدة جدا 20 كيلومتر، وهناك طريق مختصرة 5 كيلومتر وهي طريق جيدة، تجيت تختار الطريق السهلة. إذن لماذا في أمور الدنيا أنت تختار وأمور الآخرة تقول مقدر علي؟ لأنك لا تريد أن تعمل، لأنك لا تريد أن تعمل. وما أدراك أن الله تبارك وتعالى لم يكتب لك الصلاح؟ الله تبارك وتعالى قدر، لكن أمرك إيش؟ بالعمل. قال وشقي أو سعيد، أي سيكون شقيا في الدار الآخرة والعياذ بالله، نعوذ بالله من الشقاء، أو ستكون سعيدا. قال فوالله الذي لا إله غيره، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مدرجا، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وجاء في رواية إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأن هذا الإنسان يكون منافق، لا يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، ويكون في قلبه دسيسة سوء، لا يكون مخلص وإنما يعني حفظ كتاب الله ليقال قارئ، وطلب العلم ليقال عالم، وأنفق في وجوه الخير ليقال جواد، لا طلبا لرضا الله تبارك وتعالى ولا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إذن هو يعمل العمل الصالح فيما يبدو للناس أنه من أهل الجنة، لكن عنده نفاق ودسيسة سوء، لذلك هذا والعياذ بالله يختم له خاتمة السوء، لأنه كان في عمله منافقا غير مخلصا لله تبارك وتعالى، لكنه كان يظهر العمل الصالح، فهذا يختم له والعياذ بالله بالسوء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. بعض الناس تجده وجد في بيئة سوء وفي قرية سوء، كالرجل هذا الذي قتل 100 نفس، فيعمل بعمل أهل النار، لكنه يكون يريد الصلاح وكذا، لكن يغلب عليه جهله أحيانا أو بيئته الفاسدة، فهذا إذا كان يريد الحق في داخله ويريد الصلاح فهذا سيوفق، هذا سيوفق، لذلك يسبق عليه الكتاب ويختم له بخاتمة أهل الجنة. وبعض الناس كان يعيش في بلاد الكفر لكنه وعي على نفسه وأهله كفار، ولم يخطر في باله أن يبحث، لكن كان في قلبه أنه يريد الحق، لكن أخذته الدنيا ولم يهتدي، فهذا إذا كان حقيقة يريد الحق في نفسه ويريد الهداية فهذا يوفق إلى الهداية، وحتى لو كان في آخر حياته. هذا معنى الحديث، وذكر يعني الشيخ رحمه الله بعض الفوائد في هذا الحديث، وإن شاء الله نكون يعني قد ذكرناها كلها في سياق الشرح، والله تعالى أعلم. الحديث الخامس ونختم به هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث من قواعد الإسلام ومن أصول الإسلام، فهذا الحديث أصلا من أصول الإسلام، ولا يقبل العمل إلا إذا توفر فيه شرطان: شرط الإخلاص وشرط المتابعة. شرط الإخلاص دليله قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالإخلاص لله تبارك وتعالى هذا الشرط الأول، وأيضا من أدلته قول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن أشرك في أصل الإسلام فهذا حبط عمله، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلو أشركوا في أصل الإسلام فعبط عملهم قد حبط كله، وأما إذا أشرك في عبادة معينة فهذه العبادة تكون مردودة فيجب أن يخلص فيها، أما إذا أشرك: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الشرط الأول من شروط قبول العمل وهو الإخلاص. الشرط الثاني أن تخلص لله ولا تشرك به شيئا. الأصل الثاني والشرط الثاني من شروط قبول العمل هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يجب أن تتبع هذا الصراط المستقيم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تتبعه وأحدثت في الدين ما ليس منه، فعملك مردود، لن يقبل. حتى وإن كنت مخلصا، حتى لو توفر الشرط الأول وهو الإخلاص، لكن لم يتوفر الشرط الثاني وهو المتابعة، فعملك مردود لن يقبل. فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فلو أن إنسانا جاء وجلس في الشمس وأصبح يضرب رأسه على الأرض ويقول: أنا أتعبد الله تبارك وتعالى بهذا الشيء وأنا مخلص له في هذا الأمر. حتى وإن كانت نيتك صالحة، تريد أن تتقرب إلى الله بهذا العمل وأن تشق على نفسك بهذا الأمر، لكن هذا الأمر ليس فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ابتداع من عندك. فنيتك الصالحة لا تصلح عملك هذا الفاسد. لذلك يجب أن يكون العمل أن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في عملك. من أحدث في أمرنا هذا، أي من أحدث في الدين ما ليس منه، فهو رد. رد أي مردود على صاحبه، لا يقبل منه، لا يقبل منه. هذه هي البدعة، وهي الإحداث في الدين، أن تأتي بعبادة جديدة لم يشرحها الله تبارك وتعالى في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يستهزئ، يقول لك: طيب الهاتف لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الكمبيوتر لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، السيارة هذه بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تركبها. فهذا من ضلالهم وجهلهم، إما عن جهل أو سوء قصد والعياذ بالله. الآن البدعة هي البدعة الشرعية، هذه المنهي عنها. أما البدعة اللغوية في الدنيا، ابتدع ما شئت، ابتدع ما شئت في الدنيا، ابتدع سيارات، طيارات، كمبيوترات، أي شيء ابتدع إن كان مباحا. أما البدعة المنهية عنها هو أن تحدث في الدين، هو أن تحدث في الدين. فإذا أحدثت في الدين ما ليس منه، فعملك مردود. لذلك الله تبارك وتعالى لو لم يأمرنا أن نصوم عن الطعام والشراب والجماع، ما صمنا في رمضان. لو لم يأمرنا أن نصلي في وقت الظهر 4 ركعات لها ركوع وسجود وتحيات، لم نفعل ذلك. فلذلك العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، يتوقف ثبوتها على الشرع. فإذا جاء الأمر بها في الشرع، صلي صلينا، صم صمنا، زكي زكينا. أما عبادة تأتي تخترع من عندك، عبادة كالصوفية وتقليدا للنصارى اخترعوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه العبادات كلها مردودة. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ابتدع وأحدث عبادة جديدة لم يشرعها النبي صلى الله لم يشرعها الله تبارك وتعالى لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه العبادة مردودة لا تقبل. فالأصل في العبادات التوقيف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.